السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم وأعمالكم في هذا الشهر الفضيل. موضوعنا لهذا اليوم في مطارحات استكمال لما تقدم من بحث حول حديث أنت يا علي خليفتي من بعدي. بالطبع هذا هو القسم الثالث من البحث. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. قبل أن أسأل في صلب الموضوع سماحة السيد أو عما دار في الحلقتين السابقتين حول هذا الحديث، فيما تقدم تحدثنا عن كثير من القضايا، قد يطرح البعض شبهة أنك نظرت بعين أخرى إلى إخواننا المسلمين الآخرين من غير مدرسة أهل البيت.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسنت أستاذ علاء على هذه على هذا التساؤل والإشارة، وهو أنه لابد أن يعلم أعزائي لكل من يستمع إلي في هذا الخطاب أن الحديث وأن البحث بحث علمي، وليس البحث بحث إيديولوجي. بعبارة أخرى، نحن لا نريد أن نرتب آثار عقدية وسياسية واجتماعية على ما قلناه، وإنما كنا بصدد البحث في قضية علمية منهجية لابد أن يلتفت إليها، هذه أولا. وثانيا، أنه ليس مخاطب هذه الأبحاث هم عموم المسلمين، وإلا معتقد أنه عموم المسلمين لو تتضح لهم الحقائق يكون لهم موقفهم الصحيح، وإنما الكلام موجه إلى أهل العلم، إلى الباحثين، إلى المحققين، إلى العلماء، لنتحاور في مثل هذه المسائل. وثالثا أعزائي، لابد أن تعرف هذه الحقيقة بشكل واضح، أن مدرسة أهل البيت ومنهج أئمة أهل البيت قائم على النظر إلى المسلمين جميعا على أساس المشتركات، وإلا فالمختصات لا أنه فقط نحن نتميز عنهم، هم أيضا لهم أمور يتميزون عنا. فإذا كنا نريد أن نتعامل على أساس المختصات وعلى أساس ما نتمايز به لما استقر حجر على حجر، وإنما ينبغي أن نتعامل على أساس المشتركات. طبعا هذا لا فقط بين أتباع مدرسة أهل البيت وبين أهل السنة، يعني بين الشيعة وبين السنة، حتى بين الشيعة أنفسهم هناك توجهات متعددة، اتجاهات متعددة، مدارس متعددة. عندما تنتقل إلى علماء أهل السنة وأهل السنة عموما، لا يوجد هناك توجه واحد، هناك أشاعرة وهناك معتزلة وهناك أباضية وهناك 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 صوفية وهناك ابن تيمية وأتباع ابن تيمية وغير ذلك. وهؤلاء صحيحا يحاولون أن يعنونوا أنفسهم بعنوان واحد، هو ماذا؟ هم أنهم أهل السنة، ولكن في الواقع عندما تأتي تجد أن هناك فوارق أساسية بين هذه التوجهات. إذن أعزائي، نحن هنا صحيح من الناحية النظرية، من الناحية العلمية قد نشير إلى بعض الأبحاث، ولكن من الناحية الأيديولوجية، من الناحية العملية، إنما نتعامل على أساس المشتركات لا على أساس المختصات والذي يميز بعضنا عن بعض.
جزاكم الله ألف خير. ويعني هذا هو المنهج القرآني صراحة، الذي يبحث عن نقاط الالتقاء أكثر مما يفرق. يعني عندما
لأننا نعيش في مكان واحد، في زمان واحد، في بلد واحد،
نؤمن بإله واحد.
من ناحية الآن، لا أنا أتكلم واحد. حتى لو اختلفنا أستاذ علاء، حتى لو اختلفنا دينيا وعقديا، في النتيجة نحن نعيش في دولة تقوم على أساس المواطنة، والمواطنة يعني التساوي في الحقوق والواجبات، أعم بغض النظر عن اعتقاداتهم ومذاهبهم وقومياتهم وأعراقهم وإلى غير ذلك.
أحسنتم. نصل إلى موضوع الحديث. تقدم على مدى حلقتين كلام كثير حول حديث أنت يا علي خليفتي من بعدي. بداية خلاصة لما تقدم لكي نستكمل هذا البحث في هذه الليلة.
في الواقع بأنه نحن في الحلقة السابقة وفي القسم السابق من هذا البحث أشرنا إلى أن هذين النصين، وهما قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ولي كل مؤمن بعدي، أو أنت خليفتي في كل مؤمن بعدي. هذان النصان يمتازان بخصوصية، وهذه الخصوصية أنهما قيد فيهما الولاية والولي والخلافة بأنه ماذا؟ بأنه من بعده. وهذه خصوصية مهمة في هذين النصين إذا تم سندهما، وإلا إذا كان السند ضعيفا أو كان موضوعا أو كان غير معتبر فلا قيمة لمثل هذا الكلام. لماذا تأتي أهمية هذا؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال بعدي، إذن لا يمكن بعد حمل الولي والولاية والمولى على معنى المحبة والمودة، لأن المحبة والمودة والنصرة هذه ثابتة لعلي ماذا؟ في حياة رسول الله، لا نحتاج إلى أن نقيد ذلك ماذا؟ من بعدي. إذن بقرينة هذه اللفظة نستكشف هذه المفردة الموجودة في الحديث، وهي إذا كانت موجودة أؤكد، لأنه قد يقول لي قائل أنه سيدنا أنت بالأمس قرأت أن البعض قال أن هذه المفردة لم تثبت في الحديث. جيد، إذن لابد أن نبحث أن هذه المفردة ثبتت أم لم تثبت. وهنا عندما نقول من بعدي أعزائي، يعني من بعد حياتي، هذه النقطة لابد أن تكون واضحة. تقول سيدنا بأي دليل؟ بدليل ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، أعزائي فتح الباري بشرح صحيح البخاري بتعليقات العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك لابن حجر العسقلاني، دار طيبة المجلد 17 أعزائي في الصفحة 72، عبارته هذه بشكل واضح وصريح، يقول وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل قوله يكون بعدي 12 خليفة. ما هو المراد من بعدي في هذه الجملة؟ بعدي يعني عندما أسافر، عندما أسافر من المدينة إلى للحرب مثلا، بعدي مراد البعدية المكانية، مراد البعدية الزمانية، لو مراد أنه بعد أن أرحل عن هذا العالم. يقول يكون بعدي 12 خليفة، لابد من حمل قوله بعدي على حقيقة البعدية، يعني ما يقع ماذا بعد ذهابه عن هذا العالم. ولذا يقول فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق، مقصود أبي بكر الخليفة الأول أبو بكر، إلى عمر بن عبد العزيز 14 نفسا. إذن هاي بعدي يربطها بماذا؟ بالخلافة بعد رسول الله. إذن أعزائي هذه الجملة مهمة جدا في هذا الحديث، إن ثبتت مرة أخرى من الناحية العلمية والمنهجية لابد أن نكون نتكلم بلغة العلمية، وهي أنه إن ثبتت هذه المفردة فإنها تكون نافعة جدا وقوية جدا. والشاهد على أهمية هذه المفردة أعزائي، التفتوا لي جيدا، والشاهد على أهمية هذه المفردة، نحن وجدنا أن الأحوذي بالأمس أصر على أن هذه الجملة، هذه المفردة ماذا؟
غير موجودة.
لماذا؟ قال لأنه لو كانت موجودة يثبت مدعى من؟ يثبت مدعى الشيعة. التفتوا لي جيدا. وعندي شاهدان أخرى، هذا الشاهد الأول ذكرناه من تحفة من الأحوذي بشرح الترمذي، ويوجد شاهدان آخر. الشاهد الأول أعزائي ما ورد في منهاج السنة لابن تيمية، منهاج السنة لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة اللي هي 4 مجلدات، نشر دار الفضيلة، توزيع مؤسسة الريان، المجلد 4 صفحة 299. التفتوا جيدا، يقول وكذلك قوله هو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله. هذه لو كان مضمونها لا يضر ابن تيمية شيء، هل كان يكذبها أو يقول لا هذه صحيحة؟ ولكن لا تدل ماذا؟ لا تدل على مدعى الشيعة.
هذا الحزم دليل على
هذا حزم على أنه يعرف إن تم هذا الحديث فيثبت مدعى ماذا؟ مدرسة أهل البيت، وهو أن هذا الحديث دال على الولاية، على الولاية. ثم العجيب والغريب أعزائي حتى لا أطيل على الأعزة، يقول بأنه بل هو بل هذا كذب على رسول الله، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن. لا يا ما هكذا تورد المسائل يا شيخ ابن تيمية. الكلام مو في المحبة حتى أنه قبله وبعده يكون وليا، الكلام ماذا؟ في الإمامة السياسية، الكلام في التطبيق. وإلا إذا كان كذلك إذن لابد أن تقبل أن الخليفة الأول أيضا ليس وليا وليس واليا وليس من أولي الأمر. يوافق على ذلك أو لا يوافق؟ يقول لا، في زمنه رسول الله أولي الأمر، ولكنه في زمن الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث ولاة الأمر من؟ هو أبو بكر وعمر عثمان ونحو ذلك. إذن هذه مغالطة لخلط ماذا؟ الأوراق. وكل مؤمن وليه في المحيا، فالولاية التي هي، وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها والي ولا يقال فيها ولي. ما أدري هذا عجيب عجيب، شوفوا ضيق الخناق أين وصل به الأمر. يقول فيقال فيها والي، سؤال، يعني لا يطلق على الخليفة الأول والثاني والثالث أنهم ولي وأولي الأمر؟ لا يطلق على رسول الله أنه ولي؟ إنما وليكم الله ورسوله. العطف يعني ماذا؟ يعني وليكم ماذا؟ وليكم رسوله، لا وليكم رسوله،
يعني أبلغ من النص القرآني.
والله لا أعلم بعد، شوفوا ضيق الخناق أدى به إلى ماذا. فيقال فيها والي، والي كل مؤمن، كما يقال في صلاة الجنازة إذا اجتمع الولي والوالي قدم الوالي. يقول إذا اجتمع ولي الميت والوالي، في قول الأكثر وقيل يقدم الولي. إذن هذا يكشف لك عن أن الشيخ ابن تيمية التفت جيدا أن هذا النص لو تم فقد تم مدعى ماذا؟ تم مدعى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وشاهد آخر أعزائي على هذه الحقيقة ما ورد عند الألباني أيضا بنفس الطريقة في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الرابع في الصفحة 344 أعزائي، هاي كلمته. يقول أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبي قال في علي إنه خليفتي من بعدي، فلا يصح بوجه من الوجوه، بل هو من أباطيلهم الكثيرة. إذا لم تكن دالة على الإمارة لماذا تكون من الأباطيل؟ إذا كانت هذه دالة على المحبة هي من أباطيل الشيعة أو من النص القرآني؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذا كان المراد من الولي أو الخليفة في هذا النص بشيء لا يدل على مدعى مدرسة أهل البيت، لماذا يدعي أنها من أباطيل ماذا؟ من أباطيل الشيعة التي دل الواقع التاريخي على كذبها. أنت خليفتي يتصور أنه رسول الله يخبر، وحيث أنه لم يكن خليفة من بعدي، مع أن الرسول ينشئ بلغة الإخبار، يعني يقول يجب عليكم أن يكون ماذا؟ هذا خليفتي عليكم، يعني جعلته خليفتي عليكم. الآن ما أريد أدخل في مضمون هذا البحث. المهم هذه الشواهد أعزائي وشواهد أخرى تكشف لنا بشكل واضح وصريح أن الأعلام، أن علماء المسلمين فهموا من هذه النصوص بقرينة من بعدي أنها دالة على ماذا؟ دالة على الإمارة، دالة على القيادة، دالة على الإمامة، دالة على ذلك البعد الثاني الذي كان في شخصية النبي الأكرام. إذن من هنا أعزائي يتضح للمشاهد الكريم أهمية هذه النصوص، باعتبار أن هذه النصوص بعد لا يوجد فيها بحث مضموني، يعني ليست من قبيل حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى حتى يقال هذه مرتبطة بحياتي، أو من قبيل من كنت مولاه فهذا علي مولاه حتى يقال أن المولى بمعنى المحبة والنصرة والتأييد ونحو ذلك. لا لا، هذه النصوص دالة بشكل واضح وصريح على الإمارة، على الإمامة، على القيادة، على ذلك البعد الثاني الثابت لشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
ولذلك حاولوا
فقط تكذيبها، لم يجدوا
تكذيبها لكي يعني ينفل القضية من الأساس. طيب هذا كلامهم، ماذا يقول علماء المسلمين في سند هذه
الأحاديث؟
جيد.
في الواقع أعزائي بنحو الإجمال أقول الآن، وإن شاء الله تفصيله في الحلقات القادمة يأتي شيء بعد آخر، وهو أنه يوجد اتجاهان بإزاء ليس هذين النصين فقط المرتبطين بأمارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو بفضيلة من فضائله أو بمنقبة من مناقبه أو بمقام من مقاماته، أنا أتكلم بشكل عام. يوجد أعزائي اتجاهان في علماء المسلمين، الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي وافق على هذه النصوص من حيث السند، طبعا لا أريد أن أدعي أنه اتفق مع شيعة أهل البيت في مضمون وفي فقه هذه النصوص، لا لا، تفسير هذه النصوص له بحث آخر لا بد أن نقف عليه بشكل واضح، ولكن الكلام الآن ماذا؟ الكلام في السند، وهو أنهم هل قبلوا أسناد وسند هذه الأحاديث أو لا. الاتجاه الأول، جمهور علماء المسلمين قالوا هذه الأحاديث أحاديث ماذا؟ أحاديث صحيحة السند، سواء كانت أحاديث المولى أو أحاديث أنت خليفتي أو أحاديث أنت ولي كل مؤمن إلى غير ذلك، وهذا ما سنعرضه لاحقا إن شاء الله تعالى من خلال هذه الحلقات. الاتجاه الآخر وهو الاتجاه الذي يتذكر المشاهد الكريم أننا في السنة الماضية أو أكثر من ذلك ميزنا جيدا بين النهج الأموي وبين نهج علماء المسلمين، يعني علماء أهل السنة من المسلمين. من أهم معالم النهج الأموي أعزائي، هذا النهج كان يقوم على أساس أن كل فضيلة، كل منقبة، كل مقام، كل دليل يدل على شيء من الفضائل والمقامات والمناقب لعلي وآل علي، إما كان يرمى بالضعف، إما كان يرمى بالوضع وأنه من الموضوعات، وإما كان يقصى، وإما كانت تبدل الأسماء، يعني أن الحديث وارد في علي فيبدل اسم علي فيوضع مكانه اسم صحابي آخر. بعبارة أخرى، هذا الكتاب الحمد لله تعالى الآن خرج إلى الأسواق، وهو كتاب معالم الإسلام الأموي الذي عرضنا لفصوله في الأبحاث السابقة، قلنا أن النهج الأموي قام على هذا الأساس، وهو إقصاء علي وأهل بيته من المقام العلمي فضلا عن المقام السياسي، لا أنه لم يسمحوا لهم بالإمارة، بل حاولوا أن يقصوهم ماذا؟ من الحياة العلمية والمرجعية الدينية لفكر المسلمين. ولذا أنتم تجدون يعني واقعا الإنسان لا فقط يستغرب بل لا ينقضي عجبه أنه ينقل عن أبي هريرة في مسند أحمد ما يقابل أو ما يقارب 4000 حديث، ولكن ينقل عن علي بن أبي طالب 800 إلى 900 حديث. أين كانت الإشكالية؟ هذا الرجل الذي قرأنا عنه فيما سبق قال ومن صبايا وأنا ماذا أعيش مع رسول الله ويرفع لي في كل يوم ماذا علما، ومع ذلك نجد أنه ينقل عنه أو ينقل عنه 800 أو 900 رواية، ولكن أبو هريرة مجموع ما عاصر رسول الله فيه لم يتجاوز 2 إلى 3 سنوات، أقصاه 3 سنوات ونصف. كيف يمكن أن يقاس 23 ربع قرن ب3 سنوات وتكون 4 أضعاف أو 5 أضعاف الأحاديث التي ينقلها علي بن أبي طالب تنقل عن من؟ تنقل عن أبي هريرة. وهذا يكشف لكم بشكل واضح ودقيق أنه كان هناك إقصاء كامل للمرجعية الدينية لمن؟ لعلي ولأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتطور الأمر كما تعلمون وواضح للمشاهد الكريم أن الأمويين لم يكتفوا بهذا، عندما انتهينا إلى 60 من الهجرة بني أمية حتى ما استطاعوا أن يتحملوا الوجود الجسدي والخارجي لأئمة أهل البيت، فقتلوا واستشهد صبط رسول الله وريحانة رسول الله وأحد السيدي شباب أهل الجنة على يد من؟ على يد بني أمية وعلى يد يزيد بن معاوية. إذن القضية واضحة. إذن من أهم المعالم أعزائي التي قام عليها النهج الأموي فيما يتعلق، طبعا ولذا أنا مرارا قلت أن النهج الأموي لا أنه فقط كان له موقف سلبي من علي بن أبي طالب، ها كان له موقف سلبي ممن؟ من نساء النبي، من أمهات المؤمنين. وأنا أعتقد أن كثير من الروايات التي فيها ما فيها ويرتبط ببيان بعض الأمور التي لا يناسب شأن نساء النبي، هذه من موضوعات ماذا؟ من موضوعات بني أمية. لماذا؟ حتى يطعنوا في عرض من؟ في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقولوا للعالم الإسلامي انظروا إلى نسائه، انظروا إلى من هم يعيشون معه، هذا وضعهم، فما بالك بأمور أخرى. بل القضية ترقت عن ذلك، وإن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم سيأتي الوقت المناسب أنهم طعنوا وانتقصوا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. وعشرات الروايات الواردة في البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرها، واقعا عندما تنظر إليها بنظرة دقية تجد الهدف منها مثلا من قبيل أن رسول الله يسحر، وأنه لا يعلم أنه يأتي الشيء ويتصور، لم يأتي الشيء ويتصور أنه أتى، لم يفعل الشيء ويتصور أنه فعل، وإلى غير ذلك. يعني عشرات من هذه الآن مو وقت إشارة إليها، بل أكثر من ذلك أعزائي. يتذكر المشاهد الكريم في أبحاث سابقة قلنا أن الروايات التي دلت على التجسيم والتشبيه في مسائل التوحيد أيضا منشأها من أين؟ منشأها بني أمية، النهج الأموي. إذن هؤلاء أعزائي كان لهم خطة كاملة فكرية، بغض النظر عن البعد السياسي الذي حولوا الخلافة إلى ملك عضوض، كما هم في رواية صحيحة عندهم الخلافة بعدي 30 عاما وبعد ذلك تكون ملكا عضوضا، ومو فقط ملك حولوها إلى ملك، حولوها إلى توريث اللي إلى الآن نحن نعيش آثارها في المجتمعات الإسلامية، وهي التوريث. حتى في الجمهوريات نجد أنه ماذا؟ نظرية التوريث هي الحاكمة،
ولي أمر يورث إلى ولي أمر
آخر وهكذا، وأنه لا يجوز الخروج عليه، وأنه حتى لو ضرب، هذه كلها أنا أعتقد من موضوعات المؤسسة الأموية في الأبعاد الفكرية والعقدية وفي الأبعاد السياسية وفي الأبعاد العبادية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق في فترة كاملة حتى أقف على ما فعله معاوية في الفكر الإسلامي وفي المعارف الإسلامية. وأساسا معاوية هل مات مسلما؟ هل أسلم أصلا أو لم يسلم؟ وإذا أسلم هل مات مسلما؟ وأن معاوية هل هو فرعون هذه الأمة أم لا؟ أبحاث مهمة إن شاء الله تعالى، لعلنا نوفق أن نقف عليها. إذن أعزائي النقطة المركزية في فكر بني أمية، يعني الآن فيما يرتبط ببحثنا، هو الوقوف أمام أي نص دال على منقبة تعطي لعلي مقاما وخصوصية لا توجد لباقي الصحابة. هسه لقائل أن يقول سيدنا هذا ما هو منشأه؟ منشأه أن هؤلاء لم يدخلوا الإسلام حقيقة. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هؤلاء لم يؤمنوا أساسا، لم يعمر قلبهم بالإيمان. بأي دليل؟ بدليل أعزاء الحديث النبوي المتفق عليه، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وخير شاهد على بغض هؤلاء هو سبهم لعلي بن أبي طالب،
على نفاقهم.
هو بل أقول خير دليل على بغضهم الذي يستكشف منه ماذا؟ النفاق. نفاقهم. خير دليل على بغضهم سبهم، لعنهم، إقصاؤهم، قتلهم، أي دليل أفضل من هذا؟ وهذا يكشف عن ماذا؟ بنص حديث رسول الله يدل على نفاقهم. إذن أعزائي، عندما أنا أقول النهج الأموي، عندما أقول الإسلام الأموي، عندما أقول الاتجاه الأموي، عندما أقول معالم الإسلام الأموي أعزائي، واحدا من أهم معالم الإسلام الأموي هو إقصاء علي وآل علي ماذا؟ من المرجعية الدينية، كما أشرنا سابقا بنحو تفصيل
من حياة المسلمين
بشكل. بعد ذلك أحسنتم، يعني أقصوهم علميا وبعد ذلك أقصوهم جسديا وبدنيا.
وطبعا طال المسلمين. هذا الكثير من الصحابة أيضا.
وهكذا كل من تابع، نعم حجر وغير حجر، هؤلاء كلهم ألوان، كما قلت أنه هذا كان النهج، ليس مرتبط. ولا يتصور البعض أن القضية هماتنا انتهت بانتهاء حكم بني أمية، لا، كثير من هذه البدع ومن هذه السياسات ومن هذه السنن الباطلة التي أسس لها بنو أمية وأسس لها معاوية في النهج الأموي استمرت ما بعده إلى ماذا؟ في العصر العباسي. ولعل نعم لن وجدوا في مصلحتهم أنهم يقفون أمام ماذا؟ أمام الخط العلوي والاتجاه العلوي والاتجاه الإسلامي الأصيل. بل بعض تلك البدع وبعض تلك السنن إلى يومنا حاكمة في عصرنا اللي إن شاء الله تعالى نوفق أن نقف عندها.
طيب إذن سيدنا، لن تشير إلى سند هذه الروايات عن علماء المسلمين؟
لا، قلت هذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. أحسنتم، يعني قلت الآن يوجد اتجاهان، اتجاه وافق واتجاه عارض، لا فقط الروايات، كل هذه الروايات.
طيب، من بين هذه هذين الاتجاهين، نعم، ما هو موقف ابن تيمية وأتباع؟
هذه النقطة المهمة واقعا هنا اللي لابد أن يتضح البحث كأساس ومنهج، وهو أنه منهج ابن تيمية، أعزائي ماذا أتكلم فقط في هذين النصين، يعني ماذا أتكلم في حديث يا علي أنت ولي كل مؤمن بعدي، أو أنت خليفتي في كل مؤمن بعدي أو من بعدي، لا لا لا، أتكلم بشكل عام، ما هو موقف ابن تيمية من الأحاديث التي تكلمت عن مناقب وفضائل ومقامات علي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل كان موقفا يقرب من موقف علماء المسلمين، أو موقفا يقرب من موقف بني أمية؟ هذا السؤال واقع نطرحه كسؤال كبحث علمي أعزائي، ولا نريد أن نتخذ موقفا قبل أن نصل إلى بحث هذه القضية. إذا وجدنا الآن نتكلم بشكل عام، إذا وجدنا أنه لا ممشاه منهجه رؤيته هي أن هذه الروايات الواردة يصححها سندان، فنقول إذن هو قريب ممن؟ من منهج أهل السنة. أما إذا وجدنا أنه كل رواية وردت في علي يحاول بشق الأنفس أن يسقط ماذا؟ هذه تلك الرواية. أو يفرغها من محتواها. يعني ماذا؟ يعني إما أن يقول أن الرواية ساقطة سندا، يقول كذب كما قرأنا قبل قليل. وجدتم مباشرة هذه الرواية ماذا قال؟ قال كذب على رسول الله. وإما ماذا يفعل؟ يفرغها من المحتوى، يقول نعم هذه وردت في علي ولكن ليست من مختصات علي، يشاركه فيها غيره من الصحابة، إذن ليست من مختصات علي بن أبي طالب، بل يوجد في الصحابة من يوجد أفضل منها الموجودة في علي بن أبي طالب، يعني يحاول أن يميع تلك الصفات تلك
أو لا تعني هذا
أو لا تعني هذا المعنى. أحسنتم، قلت لكم يفرغ المضمون من المحتوى الذي يعطي خصوصية لعلي بن أبي طالب. وهنا في هذه الليلة أعزائي للدقائق الموجودة عندي سوف لا أتكلم أنا، يعني لا أحاول أن أقول رأيي في المسألة، وإنما أحاول أن أنقل كلمات أعلام المسلمين من أهل السنة، بل بعضهم قريبين من منهج من؟ نفس ابن تيمية. انظروا ماذا يقولون عن الشيخ ابن تيمية، أن هذا الرجل كان إيجابيا بإزاء يعني واقعا الرؤية رؤية إيجابية بإزاء النصوص التي تتكلمت عن فضائل علي بن أبي طالب، أو كان ماذا؟ سلبيا. وإن شاء الله إذا تسمحوا لي، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك ستجدون بعكس ذلك عندما يأتي إلى النصوص التي تتكلم عن معاوية وفضائل معاوية وبني أمية، هل تنظرون لم تنظرون هل نرى أنه هل هو كان إيجابيا أو كان ماذا؟
سلبيا.
الآن نحاول أن ننظر إلى كلمات علماء المسلمين في هذا المجال.
أنا فقط أردت أن أغير لفظة إيجابية بالموضوعية،
جيد
لأنه
جدا.
لا نريد أن نقول عنه إيجابي ليكن موضوعيا،
جزاك
فقط.
الله، يكون منصفا، ليكون عادلا، عدالة علمية. أعزائي، هذا كتاب ابن حجر العسقلاني، وأنتم تعلمون أن مزاج ابن حجر أقرب إلى ابن تيمية من غيره. في كتابه المهم لسان الميزان للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 من الهجرة، اعتنى به الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة، واعتنى بإخراج وطباعته سلمان عبد الفتاح، دار البشائر الإسلامية. أعزائي، انظروا إلي أيضا إلى الطبعة، الطبعة الأولى سنة 1423 من الهجرة، هناك في المجلد الثامن في صفحة 551 من الكتاب، يقول بعد أن يذكر ابن المطهر الحلي الرافضي، ترجمة ابن المطهر الحلي الرافضي، يقول كان رأس الشيعة الإمامية في زمانه من؟ ابن المطهر الحلي، العلامة الحلي، وله معرفة بالعلوم العقلية، وشرح مختصر ابن الحاجب الأصلي شرحا جيدا بالنسبة إلى حل ألفاظه وتوضيحه. وهذا بحمد الله تعالى، فقط جملة معترضة أستاذ علاء إذا تسمح لي، وهو أن علماء الطائفة، مراجع الطائفة، واقعا الذين تصدوا لإدارة الأمور العلمية للطائفة، كانوا يجمعون بين المعقول والمنقول، ولذا تجد بأنه يقول كان رأس الشيعة الإمامية في زمانه وله معرفة بالعلوم العقلية. هذه ميزة، هذا ليس الذم وإنما هذا مدح. وصنف كتابه في فضائل علي، فتعقبه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتاب كبير، وهو المنهاج السنة، في الرد على من؟ في الرد على منهاج الكرامة
ابن المطهر.
يقول من؟ يقول ابن حجر العسقلاني، وقد طالعت الرد المذكور، يعني طالعت رد الشيخ ابن تيمية على ابن المطهر الحلي، فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء، لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية. هذا من ده يقول؟ موسى كمال حيدري ده يقول، ده يقول من؟ مو عالم من علماء الشيعة ده يقول، ده يقول من؟
ابن حجر.
ابن حجر ده يقول، وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر. إذن أولا التعبير استعمل في حق ابن تيمية ماذا؟
متحامل.
بينكم وبين الله بتعبير أستاذ علاء، هذا يدل على الإنصاف والموضوعية أو لا يدل؟
وفي من في علي؟
لا، بعد انتظروا أكثر، وبعد انتظروا هذه الجملة الأولى. يقول لكنه منه ابن تيمية رد في رده على من؟ على ابن المطهر. رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد، أحاديث جيدة
يعني صحيحة. كذب رسول الله، أحاديث رسول الله.
التفتوا جيدا، أريد أكمل. هسه الآن هو يعتذر له باعتبار قلت لك أنه هواء ابن تيمية. يقول التي لم يستحضر حالة تصنيفه مظانها، فردها من باب أنه غفل عن مصادرها، لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان قابل للنسيان. جيد، إلى هنا ما في مشكلة. ولزم، هسه التفتوا ابن حجر، هاي الجملة المهمة التي أريد المشاهد الكريم يلتفت، ولزم من مبالغته لتوهين كلام الرافضي الإفضاء أحيانا إلى تنقيص علي، مو فقط رد الأحاديث بل ماذا؟
تنقيص.
يعني اتهام علي، تنقيص علي. مرة واحد يقول علي لا توجد له هذه الفضيلة، هذا مو تنقيص، ومرة لا، يتهم ماذا؟ يتهم علي، وإن شاء الله إذا صار عندي وقت الليلة
سأقرأ. هذا الذي أمر بمودته.
بمودة لا، قال إذا أبغضت دلالة ماذا؟
النفاق.
دلالة النفاق. ولذا بيني وبين الله الآن أنا أريد أترك الحكم للمشاهد الكريم أنه يرى بأنه نحن عندما نتهم الشيخ ابن تيمية أو نقول أن الشيخ ابن تيمية ناصبي أو فيه درجات أو هواه ماذا؟ النصب والعداء لعلي وأهل بيته. لا يقول لنا قائل من أين تأتون بهذا الكلام أعزائي؟ هذا عبارته مو أنه أدى إلى إقصاء بعض فضائل علي، أدى أحيانا إلى تنقيص علي، وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإبراز أمثلته. هذا هو المورد الأول أعزائي. المورد الثاني وهو ما أشار إليه أيضا إمن ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري بتحقيق عبد الرحمن البراك المجلد 8 في صفحة 734 من الكتاب، المجلد 8 طبعة دار طيبة 734، يقول وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي يعني منهاج السنة المؤاخاة بين المهاجرين. هسه ذيك قد يقول ابن الحجر يقول مو مهم، وخصوصا مؤاخاة النبي لعلي إن وصلت إلى علي
أنكره.
لا يمكن، لا يتحمل أخي، لا يتحمل أن يجد فضيلة ماذا لعلي. تشمئز قلوبهم إذا ذكر الله، اشمئزت إذا ذكر علي ماذا، وقعن تنقلب أحوالهم. لماذا؟ لأن هذا النفاق الباطني لا يسمح لهم أن يقبلوا هذه الفضائل. قال خصوصا مؤاخاة النبي لعلي، قال لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتأليف قلوبهم بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري. التفت ماذا يقول ابن حجر، يقول وهذا رد للنص بالقياس، يعني اجتهاد ماذا؟
اجتهاد في مقابل النص.
النص النبوي. ماذا يدل هذا أعزائي؟ هل يدل على الإيمان؟ هل يدل على الحب لعلي؟ هل يدل على المودة لعلي؟ هل يدل على التأييد لعلي؟ ألستم تقولون رسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني المراد من المولوي المولى المحبة، خسارة حب علي كحب ماذا؟ كحب رسول الله. إذن لماذا تبغضونه؟ لماذا تتعاملون معه هذه المعاملة؟ هذا لا يدل إلا على وجود نفاق، ولو نفاق ماذا؟ باطني. ولذا أنا مرارا وتكرارا قلت هذه الحقيقة، قلت أن الفرق بين ابن تيمية وبين معاوية أن معاوية كان يجاهر بالبغض والسب واللعن، ولكنه ابن تيمية ماذا فعل؟
أضمر
البغض وحاول أن يظهر بظاهر المحبة، وهذا هو نهج أتباعه من أتباع محمد بن عبد الوهاب. طبعا عندما أقول أتباع محمد بن عبد الوهاب ترى أقصد منهم أهل العلم المطلعين منهم، وإلا عموم الوهابية واقعا أبنائنا أعزائنا إخواننا أصلا لا يعلمون هذه الحقائق.
وهذا البرنامج لاستئصال هذه الغدة من ذلك الجسد،
لإيصال هذه الحقيقة إلى المشاهد الكريم سواء كان من هذه الجهة أو تلك الجهة. ولذا عبارته يقول وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي ما جاء في كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى تأليف عالم المدينة ومؤرخها الشريف السمهودي المتوفى 911 من الهجرة، تحقيق وتخريج محمد نظام الدين الفتيح نزيل المدينة المنورة، الجزء الأول دار الزمان للنشر والتوزيع. هناك في الجزء الأول من هذا الكتاب أعزائي أيضا يقول ذلك، يقول وقد أنكر ابن تيمية، يعني كأنه علماء المسلمين كان واضح لهم أن هذا الرجل كلما جاءت فضيلة ماذا يفعل؟ يحاول أن ينكرها. وممن أشار إلى هذه الحقيقة أيضا في كتاب مؤلفات الإمام اللكنوي الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للإمام عبد للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، ولد كذا وفلان بقلم عبد الفتاح أبو غدة. أعزائي، في هذا الكتاب في صفحة 174 يقول: ومنهم ابن تيمية، فإنه جعل بعض الأحاديث الحسنة مكذوبة. حديث ماذا؟ حسن يعتمد عليه، معتبر، ولكن ادعى أنها ماذا؟ ومن مصادقه إن شاء الله سيتضح في هذا البحث، وأنه بمجرد أن وصل: أنت ولي كل مؤمن بعدي، قال ماذا؟ كذب بالقطع واليقين، لا بالاحتمال، كذب على رسول الله. وكثيرا من الأخبار الضعيفة جعلها موضوعة، مع أن السند ضعيف، ولكن قال ماذا؟ موضوعة. وفرق كبير بين الموضوع، لأن الموضوع مكذوب، والضعيف مو مكذوب ولكن ليس بمعتبر، لا يمكن إسناده، لأنه ليس بصحيح. هذه هماتي أنا مورد. وأشير أيضا إلى موردين آخرين أعزائي في هذا المجال، وهو ما ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس للألباني، وإن شاء الله دقيقتين وثلاث أدخل إلى مداخلات الأعزة. بعد أن ينقل بعض الأحاديث يقول: ومن فمن العجيب، من الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس صفحة 263، هذه عبارته، يقول: فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث. هسه يا حديث أستاذ علاء، حديث ما تريدون من علي، إن عليا مني وأنا من القضية، عندما توصل إلى القضية إلى علي بن أبي طالب، ابن تيمية يصاب ماذا؟ يصاب بالجنون.
هي تصل إلى رسول الله، يعني
ماكو، حتى لو الله يقول، مو فقط رسول الله، القضية عندما تصل إلى علي لابد ماذا؟ لابد من القضاء على أي
يعني
فضيلة.
سمحت السيد، هذه الإساءة ليست لعلي بالدرجة الأولى،
إلى الله،
إساءة إلى
الله، إلى رسوله،
إلى رسوله،
لا، لأن النص القرآني يقول: يا لا يحبني من أحبك فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، من أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغضني، من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. فلهذا دا أقول أنها مآلها إلى ماذا؟ ولكن لا يتحمل، واقعا يصاب بجنون في تلك الحالة عندما يستمع إلى فضيلة يشمئز قلبه. قال: فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة كما فعل بالحديث المتقدم هناك. يقول هذا منهجه أصلا، عندما تصل القضية إلى علي ماذا يفعل؟ لا يجد بدا إلا أن يكذب. وفي مورد آخر وأكتفي، وإن شاء الله تعالى أستمع إلى مداخلات الأعزة أيضا أعزائي في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الرابع، هناك في صفحة 344 بعد أن ينقل حديث يقول: إذا عرفت هذا الحديث بماذا متعلق أعزائي، خلي أقرأ الحديث حتى الأعزائي يعرفون أيضا بأي حديث يرتبط هذا البحث. يرتبط هذا الحديث أعزائي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. بعد أن ينقل الحديث ويطول الألباني يقول: إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الثاني والآخر فزعم أنه كذب.
جزء ضعف وجزء
لا يستطيع، لا يستطيع،
لأنه هو مصداق لجزء من
ثم
هذا
يقول
الحديث،
وهذا من مبالغاته، ولكن لا يقول مبالغاته، يعني من عدائه المتحكم في وجوده الذي يملأه البغض والنصب والعداوة لعلي وأهل بيته، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث. لا أيها الألباني، لا ليس من التسرع، بل من منهج قائم على رد ماذا؟ كل ما يرتبط بعلي، قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان. إذن إلى هنا انتهينا بشكل واضح وصريح إلى أننا إذا لم نقل أن ابن تيمية كان منظرا أساسيا ومن أهم المؤسسين للنهج الأموي في قبال أهل البيت وبالخصوص الإمام علي، فلا إشكال هواه كان هوا ماذا؟ هوا أموي، وهذا الذي الآن نحن نجده بشكل واضح وصريح في نهج محمد بن عبد الوهاب وأتباع محمد بن عبد الوهاب. أرجع وأقول أهل العلم والمطالعة منهم وأهل البحث منهم، لا عموم ماذا؟ لا عموم الوهابية.
إذن أعزائي المشاهدين، نصل إلى مداخلاتكم. نستقبل المداخلة الأولى، إبراهيم من المملكة العربية السعودية، تفضل. تفضل إبراهيم. مرحبا نور، أهلا بك، تفضل.
أغبط شيخنا على فكرته.
ماذا؟
وقال أنه عليا خليفة من بعدي أنها تفيد الحصر. اللغة العربية الفصحى لا تفيد الحصر، لأنها خليفة بعدي ولم تأتي بأل ولا بالتعريف. لو أتت عليا الخليفة بعدي أو عليا هو الخليفة بعدي، هنا أصبحت مفردة تعريف وليست وتفيد التخصيص وليست نكرة كخليفة بعدي، فهنا تصبح مفتوحة. هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، قال بالأمس لم يثبت لدينا، أو إذا ثبت لدينا أن هذه الجملة صحيحة، فمصير الذين لم يبايعون علي كإمام أول يموتون ميتة الجاهلية. آل البيت عليهم السلام لم يبايعوا الإمام علي على أنه الإمام الأول، فهل هم يصبحوا في نفس مقام؟
من لم يبايع، من الذي لم يبايع علي؟ أهل البيت لم يبايعوا عليا؟
يعني حسن، الحسين، فاطمة،
لم يبايعوا أهل البيت علي.
من هم أهل البيت؟
لا، قل دليلك.
من هم أهل البيت؟
أين دليلك عزيز؟ بأي دليل تقول لم يبايعوا؟ اذكروا لي مصدر واحد، قل لي أن أهل البيت يعني حسن، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الزهراء، ابن عباس.
أقول لك.
جيد، تفضل.
يا شيخي، أطلب منك أن تأتيني بنص صريح للحسن أو الحسين عليهم السلام أو فاطمة على بيعة علي كإمام أول.
طيب، واتضح السؤال، هل هناك سؤال آخر؟
هو يقول لم يبايعوا، بعد ذلك يبدل السؤال. شوفوا، في دقيقة واحدة أو في ثواني، أول يقول لم يبايعوا عندما
يعني
أطالبه بالدليل.
البينة على من ادعى.
أحسنتم، قلت لم يبايعوا، ما الدليل على أنهم لم يبايعوا؟
البينة على من ادعى. إبراهيم أنت معي؟ للأسف انقطع الاتصال.
سؤال جيد، السؤال الأول طرحه
محمد من السعودية، تفضل محمد. محمد تفضل.
السلام عليكم.
قبل أن تتحدث محمد، يعني سماحة السيد، رغم آرائه الخاصة، اسمع محمد شوية، يعني مهلك معي. رغم أن له آراءه الخاصة، لكننا نجد نضجا في المداخلات والسؤال.
جزاه الله خيرا، فلهذا بيني وبينه كان جودي أن أحاور الأخ العزيز إبراهيم، ولكنه مع الأسف انقطع.
شكرا على هذا. محمد تفضل.
النقطة الثانية، لماذا تتهم الصحابة بالردة؟
محمد
لم نتكلم عن الردة.
محمد عفوا، ما هي النقطة الأولى لكي نتحدث النقطة الثانية؟
ومضايعته للخلفاء الثلاثة.
ما أدري أنا أصلا، مو حديثنا هذا.
عفوا طيب، لم يعني لم يبين النقطة الأولى لكي يتحدث عن النقطة الثانية في مداخلة محمد. على أي حال، معنا على الهاتف فضيلة الشيخ حسن فرحان المالكي، تفضل سماحة الشيخ.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السيد كمال حياه الله.
مرحبا بك.
الله يسلم.
شكرا.
أنا بقى عندي نقطتان فقط أذكرهما من خلال تجربتي مع ابن تيمية. فعلا يظهر لي أنه استطاع أن يختطف قسما كبيرا من السنة إلى ما يشبه النصب أو إلى التعصب ضد الإمام علي والحسين خاصة. هو متعصب ضد اثنين كثيرا، الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسين وفاطمة الزهراء إلى حد ما. الحسن بن علي الإمام الحسن يحاول أن يختطفه في الصف الأموي، يحاول أن يضرب منهج الإمام علي بمنهج الحسن. وطبعا مواقفه مع فضاء الإمام علي مواقف غريبة، مثل ما ذكر السيد الحيدري، إذا صح الإسناد فإنه يعمل على إبطال المتن بل قلب المتن ضد الإمام علي، حتى تتمنى أن النبي لم يقل هذا في الإمام علي. يعني مثل حديث المنزلة، حديث المنزلة علي مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أول ما يقول هذا فقط في الولاية على المدينة، وقد ولى ابن أم مكتوم ولم يولي على المدينة إلا أضعف الناس، وكان ابن أم مكتوم أعمى، وكان يواصل في ينقلك إلى معركة أخرى ليس فيها موطن النزاع، وحتى تتمنى أن النبي لم يقل في الإمام علي أن تمني منزلة هارون بن موسى، تتمنى وأنه لم يقله. هذا إلى هذا الحد يفعل ابن تيمية. طبعا لا يقول مثلا بأن حديث المنزلة قد روي من أكثر من طريق، وأن مناسبة يوم تبوك كانت مناسبة واحدة، وقد روته أسماء بنت عميس بسند صحيح ولم تكن معهم يوم تبوك لأن زوجها جعفر كان قد قتل وهي في المدينة، مع لم يذهب النبي بالنساء معه إلى تبوك، وقد روي من طرق أخرى في العهد المكي وهكذا. لا يبين هذا، وإنما يضرب الحديث بمتنه إذا تورط فيه وصح ولا مهرب من القول بصحته، كأن يكون قد روي في الصحيحين وما أشبه ذلك، فإنه يعمل على إبطال متنه بل قلب معناه ضد النبي. هذا واحد. رقم اثنين، لماذا الغضب من ابن تيمية؟ لماذا غضب السنة الأحرار مثل الكوثري، مثل الغماريين المغاربة، مثل لماذا نغضب من ابن تيمية كثيرا؟ لأنه يوقعنا في تعب شديد حتى نتخلص من هذا الفكر الأموي. كنت بين خيارين، أنا أذكر تجربتي مع ابن تيمية، كنت بين خيارين، إما أن أكون أمويا وإما أن أكون يعني أتخلص من هذا الفكر الأموي. فتعبت كثيرا حتى خرجت، تحتاج إلى دراسات لأنه صاحب منطق ويلبس الأمور بسرعة، فلذلك يعذر كثير من الأخوة السنة المتأثرين به، لأنه لا يمكن الشخص أن يتخلص منه إلا بدراسات جادة وبعلم وبهدوء وبدراسة فكرة فكرة، خمسة أسطر ادرس سطرا سطرا كلمة كلمة، ستجده لا تكتمل له خمسة أسطر إلا وله فيها تلبيس وبسرعة يختطف العقول بسرعة. وشكرا لكم وتحياتي.
شكرا فضيلة الله. شكرا فضيلة الشيخ حسن فرحان المالكي. معنا الأخ إبراهيم من تونس، تفضل. إبراهيم تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، تفضل.
سيدي، أنا استفسر عن الخلافة والخليفة من القرآن، من سورة البقرة من الآية 141، حيث يقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة التي كانوا عليها، إلى غاية الآية 152. ومن هذه الآيات استخلص الخليفة بالتعبير عليها تارة بالقبلة التي كنت عليها، وتارة بالمشرق، ثم أمة وسطة، ثم الصراط المستقيم، ثم الشهداء على الناس، ثم القبلة التي ارتضاها الله وأرضى بها رسوله، وتارة أرضى بها رسوله بعد أن رأى تقلب وجهه في السماء، وتارة بالحق، وتارة بالشر الحرام، ثم بالحجة. ثم من في الآية 142 حيث يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من اتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم أربط هذه الآية بسورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل إن مات أو قتل انقلب على عقبيه. ثم الآية 146 حيث يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتبون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المفترين. أربط هذه الآية بسورة العمران في سورة 59 حيث يقول تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من المفترين. فمن حاشك فيه من بعد ما جاءك من علم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم.
لو تستعجل إبراهيم لم يبقى من الوقت للرد. تفضل.
شكرا.
مداخلة.
شكرا لك. كانت هذه مداخلة
بالآية. نعم. آية المباهلة على إمامة أئمة البيت. أنا فقط إذا عندي وقت أستاذ علاء. جيد جدا. خصوصا الأخ إبراهيم سؤال قيم ذكر في المقدمة في سؤاله الأول وإن كان السؤال الثاني خارج عن بحثنا. وهو أنه أساسا هل قوله أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت خليفتي من أنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي دال على الحصر أو ليس دالا على الحصر؟ أخي العزيز يظهر أنك من أهل الفضل ومن أهل البحث والدقة والعلم. عزيزي احنا مدى نبحث ان رسول الله حصر الخلافة في علي او لم يحصرها حتى تقول لي ما الدليل على الحصر؟ احنا دا نسأل ان رسول الله عين خليفة من بعده بلا فاصل او لم يعين. وانا معك ايضا نعم الخلفاء بعد رسول الله لا ينحصرون في علي لان رسول الله في احاديث اخرى قال الخلفاء من بعدي 12. من قال انك نريد ان نحصر الخلافة في علي وحده؟ لا نحن نعتقد ان الخلفاء من بعده ماذا 12. ولذا لابد ان نقف ندخل في بحث مفصل ان هؤلاء 12 من هم؟ هل هم الاول والثاني والثالث والرابع يعني علي بن ابي طالب ومعاوية ويزيد مروان وعبد الملك بن مروان وأولاده وإلى غير ذلك أو أنه أناس آخرون؟ إذن أعزائي لو كان البحث في أنه يوجد حصر أو لا من حقك أن تقول أن النص لا يدل على الحصر. ولكن أنا لا أريد أن أتكلم في الحصر وعدمه، أريد أن أتكلم في البعدية. ولذا تجدون أنه بشكل واضح وصريح ابن حجر قال خليفتي من بعدي يعني من يأتي من بعده بلا فصل. سؤالنا الأول أو سؤالنا الأساسي هذه من بعدي هل تدل على الخلافة لعلي بلا فصل أو لا تدل؟ من الواضح اتفقت كلمتهم أنها ماذا؟ أنها دالة. وهذا ما صرح به الأحوذي وهذا ما وجدته في سلسلة الأحاديث وما وجدته في منهاج السنة وغيره.
وأساسا الحديث حول أن هل الرسول عين خليفة من بعده أم
لا؟ لهذا قلت أن البحث ليس في الحصر
ثم نأتي على المصدر
بعد ذلك.
إن شاء الله. شكرا لسماحة السيد كمال الحيدري. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ملتقانا في يوم غد إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.